الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
ولعنة الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي الوجوه التي أشكل بها على جريان الأصحاب في الحكم المعلق. انتهينا من الوجه الأول الذي ذكره الميرزا رحمة الله عليه، وهو أن الأصحاب لا يجري لعدم تمامية أركان الأصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء لدليل قطع. و يعني أكثر ما نستبسل وضحها في وأعطى قصة من تفكيري المحقق العراقي كما رأيت، واللي ما نحاول محاولات وإلى آخره. هلا انتهينا إلى هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يختلف عن الوجه الأول. الوجه الأول إنه الأركان مش تامة للمشكلة في الركن الأول والثاني، هو اليقين الحدوث والشك في البقاء. هذا الوجه لا، لأنه ما في أثر تنجيزي ينتهي إليه. حاصل هذا الوجه، وهو أن الأثر العملي إنما يترتب على الحكم الفعلي، حكم التنجيز. والمستصحب في الأصحاب التعليق إنما هو الحكم المعلق. يعني في شيء يترتب عليه الأثر، وفي شيء عندنا حينئذ هو الذي يستصحب ولا يترتب عليه الأثر فيه. لا، لأنه من الواضح أنه مجرد استصحاب القضية التعليقية أو فقل القضية الشرطية لا تكفي للحكم بفعلية الجزاء عند فعلية الشرط إلا على أساس أمر عقلي، أو فقل إلا على أساس الأصل المثبت في البين. إذا مجرد أن تحرز حينئذ الحكم في البين، فتحرز حينئذ الجزاء على تقدير فعلية الشرط، يعني فعلية الجزاء على تقدير فعلية الشرط، إذا أمر عقلي ومن الأصل المثبت وليس بوسع الأصحاب أن يثبته. فبالاستصحاب نحن غاية ما أثبتنا الحرمة التعليقية، والأثر العملي مش مترتب على الحرمة التعليقية، إنما يترتب على حكم تنجيزي. وأما الحكم التعليقي بوجه من الوجوه لا يترتب عليه إذن الأثر، فحينئذ الاستصحاب لا يجري مو لعدم اليقين بالحدوث والشك في البقاء. خلنا نفترض أن هنالك يقين بالحدوث وشك في البقاء، ولكنه لا يوجد لدينا أثر عملي للحكم المستصحب، لأنه صنف حكم تعليقي، ومجرد حينئذ إحراز الحكم التعليقي لا يترتب عليه الأثر، فإن الأثر يترتب على الحكم التنجيزي. وترتيب الجزاء اللي هو الأثر على الشرط، على تقدير فعلية الشرط، هذا من الأصل المثبت ويكون أمرا عقليا في البحث. هذا حاصل الإشكال الذي يستشكل به على المحقق، على عفوا مش على القول بجريان أصحاب التعليق. وهذا الإشكال مثل الإشكال الأول. الإشكال الأول عم بيقولوا عدم جريان أصحاب التعليق اللي هو مذهب إليه الميرزا من باب عدم المقتضي، يعني عدم تمامية أركان الأصحاب هو الذي يمنع جريان أصحاب في الحكم المعلق. هنا أيضا لا يجري لعدم تمامية أركان الأصحاب، هنالك عدم تمامية الركنين الأول والثاني، أما هنا لا، عدم تمامية الركن الرابع، وهو أنه الأثر العملي إنما يترتب على الحكم التنجيزي، وأما الحكم المعلق فيه لا يترتب عليه الأثر. وترتيب الجزاء على تقدير فعلية الشرط في أمر عقلي، وليس حينئذ أثرا شرعيا فيه، بأن يكون حينئذ من الأصل المثبت فيه. هذا الكلام عليه ناقض وله حل في البحث، بلا ما ندخل بالحكم المماثل وخلينا من إخر أم ناقض. هلأ شكاكنا في عنا حينئذ كان هنالك مثلا سبيل الفرض هكذا في جعل حلية مثلا شرب التطر، خلينا نفترض شكاكنا هلأ أنه في حلية أو ما في حلية، شكاكنا في الجعل بنحو القضية الكلية فيها، فأجرينا استصحاب بقاء المجعول الكل، أو أجرينا استصحاب عدم النسخ. ليش؟ لأنه الشك في بقاء إما قابليته للامتداد أو من ناحية قرب المانع فيه. أجرينا إما استصحاب بقاء المجعول الكل أو استصحاب عدم النسخ في البحث، واضح. وحسب الفرض مش معارض ومقتلب المعارض من استصحاب عدم جعل زائد، ما انه حتى على مثل المسلك السيد الخوئي هذا انما يتم في الاحكام الالزاميه مو مثل الحلية اللي هي حكم ترخيصي فيها بين الى اخره. كنا على يقين بحلية شرب التطن في مجعل المولى الحلية لشرب التطن، لكن شك بعد ذلك انه بعد هذه الحلية موجودة او انها نسخ او لا. الصلاة الى القبلة اللي هي بيت المقدس مر مثلا شهرين ثلاثة وبعد الصلاة الى بيت المقدس لا شك في وجود الناسخ في البين وان هذا المجعول الكلي حينئذ مستمر باق او لا، فبدنا حينئذ نستصحب. استصحبنا بقاء الجعل. هون ما بيجريش الاستصحاب. ليش ما بيجري؟ ما عندك يقين بالحدوث وشك في البقاء؟ لا ما بيجري لانه ما في له اثر عملي بيترتب عليه. شو اثر العمل؟ اثر العملي لابد من شو؟ من انك بعد ذلك حينئذ تحرز الشر لحتى يترتب الجزاء على حينئذ الشر، وترتيب الجزاء اللي هو الاثر العملي على حينئذ الشرط فيما لو أحرز وصار فعليا هذا أثر عقلي وليس حينئذ أثرا شرعيا في أمره. إما بدك ترتب الأثر على مجرد حينئذ استصحاب بقاء الجعل وعدم الناسخ وهذا ما يلوش أثر عملي ترتب عليه، واضح؟ أو بدك ترتب الأثر العملي على أنه هذا الجعل إذا ما صار شرطه وقيده فعليا صار في عندك زوال وبدك تصلي إلى القبلة حينئذ مثلا في البين فبتفعل كذا وكذا، واضح؟ إذا حينئذ ترتيب الجزاء وفعلية الجزاء على تقدير فعلية الشر واضح؟ إذا حينئذ أثر عقلي وليس أثرا شرعيا، فبالتالي لا يجري الإصحاب في البحث. ليش لا يجري الإصحاب؟ لعدم ترتب الأثر الشرعي. فساعتها إذا فصل الإصحاب عدم الناس قبل شهور من طيله كليا أيضا اللي كنا كانوا بيزعبروا على بعض الأصوليين فيه وهو استصحاب بقاء المجعول الكلي ومعارض استصحاب عدم الجعل الزائد، هذا كله من طير. وليش؟ لأنه أصلا استصحاب بقاء المجعول الكلي ما إله أي أثر فيه. هذا النقد. الحال وهو أنه مع أنه الاستصحاب بعدم الناسخ يجري وما حد يناقش فيه ولم يكن بوارد حتى صاحب هذا الإشكال أنه في إشكال. الجواب وهو ما مر معنا مرارا تكرارا أنه حتى يترتب الأثر مش ضروري يترتب الأثر الفعلي. يعني مثلا لو استصحبت أنت مثلا في عندك موضوع مركب من جزئين، أنت أحرزت بالإصحاب أحد الجزئين، بيجي الإصحاب ولا لا؟ بيقولوا لك أنه لا يجري. ليش؟ يعني قد يدعى أنه لا يجري الإصحاب، مش بيقولوا وبيجري بس قد يدعى عدم جريانه. ليش؟ لأنه لا يكفي حينئذ إحراز هذا الجزء حتى يترتب الحكم، بل لابد من ضميمة الجزء الثاني، وضميمة الجزء الثاني إلى المحرز بالإصحاب في البين هذا بيكون أثر عقلي لحتى يترتب الجزاء والحكم على هذا الموضوع الفعلي. الجواب عن يكفي لدينا في الإصحاب أن ينتهي إلى أثر تنجيسي إما بالفعل أو حينئذ بضميمة، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى يكفي في جريان الإصحاب إحراز حتى كبرى الجعل ووصول صغرى الموضوع في البين. إحراز كبرى الجعل ببركة الصحاب عدم الناس، وصول صغرى الموضوع حينئذ بشيء آخر حينئذ يكون خارجيا في البين، وهذا حينئذ يكتف. يعني إذا أحرز كبرى الجعل وهذا أحرز لك كبرى الجعل الصحاب عدم الناس أو بقاء المجعول الكلي يكفي حينئذ لديه. بدو ضميمة أخرى لا بأس. شيء الضميمة وهي أنه إذا أحرزت وصل لك صغر الموضوع وعلمت صغر الموضوع إذا انضم كبر الجعل مع صغر الموضوع ينجز لك التنجيز الفعلي والأثر الفعلي، وهذا الشيء إذا حاصل في المقام بلا أي إشكال. ليش؟ لأنه بعدين وقت اللي كان أستطيعا والآن شك بعد الاستطاعة أولى مثلا كان مفترض أنه جانب مش ذاتي بالنسبة له، فاستصحبنا بقاءه مستطيعا في البحث، واضح؟ وثم الآن صار في عندنا مثلا القيد الآخر بالنسبة للحاج اللي هو وجود الرفقة ومدر شو إلى آخره، أو إذا افترضنا هذا خارج مثلا حمد استعكر ومحان كذلك، فسعته ضم هذا الجزء إلى ذلك الجزء ينجز عليه أنه حميل حين إذن هالزويد ويبشي إلى شو إلى الحاج في الله. بس لولا الاستصحاب ما كناش وصلنا إلى هنا. لولا الاستصحاب عدم الناس ما وصلنا لحلية مثلا شرب التطن فعلا مثلا الآن. لولا الصعب عدم الناسخ ما كنا صلينا إلى بيت المقدس وقت اللي زالت الشمس وتوضينا جناح مثلا نصلي كما لو كنا في أوائل البعثة وقبل حينئذ تحويل الصلاة إلى المسجد الحرام. هذا الذي يمكن أن يقال. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى منشأ المشكلة هو ما هم قد افترضوه من أنه في عندنا حكم فعلي جزئي. هذا اللي هو بيكون منشأ ترتب الأثار في البحث. وأما الحكم الكلي إذا لا يكون منشأ لي ترتب الأثار. ومضى معنا مرارا وتكرارا أن الحكم الفعلي الوهمي الجزئي هذا حينئذ الأمر ما إحنا اللي اخترعنا. واضح ليه؟ لأنه كما مر معنا في عندك هذه الإرادة الكلية المبرزة من المولى. لأن مش مجرد إرادة، إرادة بعثت المولى إلى أنه بالإرادة التكوينية لتحريك العضلات وبالإرادة التشريعية لتحريك الأمر والفرمان ولبعث المكلف نحو تحقيق حينئذٍ المطلوب فيه. واضح. هذه الإرادة، هذه الهجمة النفسانية، هذه شو بدكم تسموها في البين المصلحة والمحبوبية حينئذٍ في البين. هذا في عندنا محبوبية كلية مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واضح. هنا إرادة كلية من المولى لكل مستطيع. واضح. مش إنه هلا مثلا حصلت الاستطاعة خارجا لفلان، حصل الاستطاعة خارجا لفلان، حينئذ تتجي إرادة جزئية من المولى بالنسبة لفلان في بعينه وبيختم له إياها، يلا اتكل على الله وامشي على الحاجة. لا، ليس الأمر كذلك. بل إذا كان المولى مولى عرفي مثل النبي صلى الله عليه وآله والأمة صلى الله عليه وسلم أصلا بيكون بالهم هام، بالهم بمكان آخر وبقضية أخرى، بقضايا كبرى مثلا كلية في البين، مو شأنهم وشغلهم. حتى لو كان شغلهم التشريع والتقنيق ما عندهم أي شغلة أخرى إلا التشريع والتقنيق، ليس بالهم وشغلهم حينئذ في ذلك. واضح. حتى تنقضح إرادة جزئية في النفس النبوية أو الولوية، هذه الإرادة لأنه هذا حصل عنده استطاع فبصير إرادة. لا، ليس الأمر كذلك. واضح. بل كما مر معكم أنه هذه الإرادة الكلية لله على الناس من استطاع إليه سبيل، يرى نفسه مشمولا لهذا الخطاب لما صار مستطيعا أو لا، هيك ساعتها بيشوف كأنه صار في إرادة جزئية متوحدة. بس هذا أمر تخيلي، أمر وهمي، أمر اختراعي، مو أمر حقيقي. ليس حينئذ وراء الإرادة الكلية إرادة أخرى تفصيلية جزئية مرتبطة به ومختصة به إذا ما حصل القيد والشرط الوجوب حينئذ بالنسبة له، أعني الاستطاعة بالنسبة للشخص. ما في عنا إلا تلك الإرادة الكلية، يرى نفسه مشمولا حينئذ لذلك الخطاب لأنه صار مستطيعا، لأنه حقق القيد في البين. هذه وإلا ما بيكون عندنا حينئذ أي شيء آخر. بدأ يعني أي شيء، نحن كل ما بدنا فقط كبر الجعل وصغر الموضوع. صغر الموضوع هذا حينئذ أمر خارجي في البحث. كبر الجعل هو اللي عم نحس حينئذ من خلال الاستصحاب. يعني بعبارة أخرى، ليس بالضرورة إنه الاستصحاب يجي لأمك الأثر الشرعي بالملعى، حط لك الأثر الشرعي على الملعى وأنتوا أكبر قادر تحشلوا إياها بالطمو للمكلف لهم، مش هيدا الذي لحتى يكون له أثر عملي، وبالتالي لا يلزم اللغوية من شمول إطلاقات أدلة الحجية للإصحاب. ليس الأمر كذا، بل أن ينتهي إلى أثر تنجيزي، هو استصحاب عدم الناسخ واستصحاب بقاء المجعول الكلي إذا ما ضم إليه إحراز صغر الموضوع في الباب، ينتهي إلى أثر تنجيزي والمقدار حينئذ يتنتفي به. كذلك الحال هنا في المقام، إذا لم نمانع عن جريان الاستصحاب في الحكم المعلق لتمامية الركنين الأول والثاني، إذا بينتهي إلى أثر تنجيزي. أي متى بينتهي إلى أثر تنجيزي؟ إذا ما ضم إليه صغرى الموضوع فيه. مش إنه بده هو الاستصحاب بده يحرز لك صغرى الموضوع وبده مدري شو ويزأم الأثر العملي وهو اللي يبلعله ويهضم له. ليس الأمر كذلك. إذا تحميل حينئذ للاستصحاب أو هذا تشدد حنبلي حينئذ في الأثر العملي الذي لا بد وأن ينتهي إليه الإصحاب حتى تشمل إطلاقات أدلة الحجية فيه. بس أن تنتفي عنه اللغوي، أن لا يكون في شمول إطلاقات أدلة الحجية لهكذا استصحاب أن يكون في لغوي، وهذا بيكفي أن تنفض عنه اللغوية بأن تفترض له أثر ينتهي إليه ولو بضميمة وصول صغراء الموضوع فيه. وهذا ما هو حاصل بالنسبة لأصحاب التعليق فيه. متى مثل أصحاب التنجيز بلا كنت على يقين بحرمة مثلا شرب التوتل خلينا نفطر ولا شكاك مستصعب حرمة شرب في توتل قديم يحرم عليه هذا حكم تنجيز. قد يكون لا الحكم تعليقي فيه إذا ما ضم إليه صغر الموضوع حينئذ يكون هذا الحكم التعليقي منجز. هالمقدار يكفينا ساهم الأصحاب في الانتهاء إلى أثر التنجيز. هذا ما يرتبط في الشق الأول من البحث. الشق الثاني هلا خلص الاستصحاب في الحكم المعلق. أركان استصحاب تامة فيه أولاد تضح لديه الميزة بيقول بعد التمميات المحقق العراقي صاحب الكشي المحقق الأصفهاني بيقولوا حينئذ بتماميته. والسيد الشهيد على ما تقدم من التفصيل بين أن يكون الحكم ابتداء قيد بالقيدين العرضيين أو ابتداء قيد بهذا القيد ومن ثم بما هو مقيد بهذا القيد صب حينئذ على العنب في بما هو مقيد بالغليان صب على العنب. يعني الحرمة المناطة والمقيدة بالغليان والمعلقة على الغليان حينئذ صبها على الحرمة في العنب. في الصورة الثانية قال بجيران الصحاب ليش؟ لأنه بيكون الأثر لأنه بيكون الحكم التعليقي مفاد الدليل وإذا كان مفاد الدليل ما عرفش عندنا مشكلة المثبتية اللي أشار لها الميزة رحمة الله. وأما في الأول لا لا يجري بل يكون كلام الميزة التالي لأنه عندنا الجعل والمجعول وفي عندنا القضية العقلية. الجعل ما في شك في بقائه عندك يقين بحدوثه بس ما في شك في بقائه ولو شكت فأجريت الصحابة عند الناس أو بقاء الجعل لكن حكم تنجيز مش حكم تعليق. والمجعول ما في يقين بحدوثه ليش؟ لأنه مناط بقائد هذا القائد مش فعلي فيه فلا يقين بحدوثه. والقضية التعليقية هذه قضية اختراعية وقضية من مخترعاتنا نحن من إفرازات ذهننا وليست هذه القضية قضية مجعولة شرعا. نعم إذا كنت مجعولة شرعا إذا يتم فيها ذلك. هلا ننتقل إلى الشق الثاني من البحث. ما هو الشق الثاني؟ وهو أن هذا الاستصحاب في الحكم المعلق دائما وألبت مبتلى بالمعارضة مع استصحاب الحكم التنجيزي. واضح ليه؟ لأن هذا العنب هذا العصير العنب العصير قبل الغليان كان حينئذ حلالا في قلبه. واضح قبل الغليان. طيب ما هذا ما غلى في قلبه. واضح الكلام. لا العنب ما غلى اللي غلى مين؟ الزبيب الذي غلى الزبيب ولم يغلي حينئذ العنب. ولعل حكم الزبيب إذا ما غلى مش الحر فهنالك حلية هنالك حلية تنجيزية للعنب كان قبل الغليان كان ثابت وهذه الحلية أيضا كانت ثابتة للزبيب قبل الغليان ثم غلى الزبيب في البحر. افترضنا أن حيثية العنب والزبيبية هي حيثية تعليلية إنه العنب يعني رطب الزبيب يعني شو جاف في البحر. حيثية الجفاف والرطوبة هذه حيثيات تعليلية يعني أوصاف حينئذ للأمر الواحد وللشيء الواحد في البحر. فبالتالي قبل حينئذ غليان هذا الزبيب كان في عندك حلية فعلا. الآن غلى نفترض مثلا الزبيب في البحر وقت كان عنب ما غلى وقت كان رطبا هذا القائد وهو الرطوبة المحتمل دخلتها لم يغلي لما طار هذا القيد المحتمل دخلته غلا في قلبه فيشك حينئذ في حرمته فنستصحب الحرمة المعلقة على الغليان أبان الرطوبة ليه الآن طارت كان جافا وكان زبيبا وغلا في قلبه فحينئذ هذه الحرمة المعلقة على الغليان أبان القيد اللي انتفى يعني قيد الرطوبة بدك تستصحبها في بين هذه الحرمة معارضة مع استصحاب حلية تنجيزية قبل أن يغلي العصير كان حينئذ حلالا والآن يشك حينئذ فنستصحب حينئذ القلع. إن قلت ما هو بعد الغليان قطعا بده يحرم فكيف قطعا بده يحرم إذا كان شو عنبا راطبا وأما إذا كان جافا من قال قطعا بده يحرم. إذا قطعا بده يحرم خالص منضب منسكر على هذا البحث أو منفتش عن مثال آخر فيه ما انحصلتش بهذا المثال في البحث. واضح فحينئذ لا ابن البت هذا الاستصحاب التعليقي معارض مع استصحاب تنجيزي معاكس له. استصحاب الحلية التنجيزية الثابتة حتى للزبيب قبل الغليان في البيان. فبالتالي حتى لو خربنا الدنيا وقتلنا المحقق النقيني وقلنا لا الركن الأول تام والركن الثاني تام والركن الرابع تام أيضا ينتهي إلى أثر تنجيزي ولو بالضميمة في البيت، إلا أن مثل هذا الاستصحاب ما بيدفع لأنه دائما مبتلى بالمعارضة مع استصحاب تنجيزي في البيت يعاكس له. استصحاب الحرمة التعليقية معارضة مع استصحاب الحلية التنجيزية كما ذكر. هنا في إجابتان، الإجابة الأولى لصاحب الكفية وسار عليها السيد الخوئي، وإجابة الثانية للشيخ الأنصاري وسار عليها الميرزا. إجابة السيد صاحب الكفية إنه لا ما في تنافي، ما في تعارض. الشيخ الأنصار قال لا في تعارض بس بتكون في حكومة للإصحاب التعليقي على الإصحاب التجهيزي. يدعى بيقول في تعارض بس في حكومة، أما هذيك أساسا ما في عنا معارضة. ليش ما في عنا معارضة؟ هيدي عبارة صاحب الكفية رحمة الله عليه، فإنه لا معارضة ما بين الحرمة المعلقة على الغليان بالحلية المغيات بالغليان. ما هي بالحلية غايتها شو؟ الغليان. يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن مصب الإصحاب التنجيزي للحلية ومصب الإصحاب التعليقي للحرمة مش مصبهما على شيء واحد. في عندك الغليان هو الفاصل بيناتهم. هذه الحلية غايتها ومنتهاها شو؟ الغليان. والحرمة قيدها ومبدأها ومنشأها الغليان. فشيء يكون مبدأه الغليان وشيء أمد ومنتهى الغليان ما في تنافي وتعارض حينئذ فيما بينهما في البحث. هكذا حينئذ فرض صاحب الكفاية قدس سره ووافقه على ذلك السيد الخوي. ودائما السيد الخوي وقت اللي بيوافق شخص آخر بيعمل له دين وجرين وشو اسمه به بيعمل وراها قصة رحمة الله عليه. واضح لحتى مثل ما مر بالتفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية، وقال إنه صعب يجب الشبهات الموضوعية دون الحكمية طرا، ثم فصل بالحكمية بين إنه يكون حكم إلزامي وحكم غير إلزامي، فمنع بالحكم الإلزامي لأنه دائما مبتلى بالمعارضة الصعبة على الجعل الزائد دون الحكم غير الإلزامي في البيان. هي كانت مرأة هاك اللي عملها إيده وإجره وعملها تفصيل خاص بالإصحاب السيد الخوي رحمة الله عليه، لأنه هو صاحب المحقق المولى النراقي رحمة الله عليه اللي هو فصل ذاك التفصيل. كذلك الحال هنا حكيها صاحب الكفية السيد الخوي يعمل لها الشيء اسمه. فبالتالي لا معارضة ولا منافات بينها حلية مغيات بالغليان يعني أمدها وانتهى الغليان، وبين حرمة بيكون منشأها ومبدأها الغليان في البيان، كل منهما مصبه. هذه قبل الغليان في حلية تنتهي عند الغليان، وهذيك بتبلش من عند الغليان في البيان. فحينئذ ما التقوا الحرمة والحلية على مصب واحد حتى يكون هنالك تعارض فيما بين الاستصحابين في البيان. إلا أن هذا الكلام مما تلوناه عليك اتضح أنه ليس تاما في البيان، على تتمة تأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.
يا سيدي
جايبكم هلا كل شو؟ ايه لا لا